بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وبعد، هذه الحلقة 22 ضمن سلسلة بالتوحيد نحيا، وهي بعنوان بركة المسلم في توحيده لله عز وجل. بركة المسلم في توحيده لله عز وجل. قبل أن أقول لك الحديث، اعرف من هذا العنوان أن الخير كل الخير إذا أتيت بالتوحيد، والشر كل الشر إذا لم تأتي بهذا التوحيد العظيم. وأذكر لك حديث اليوم ويظهر لك فيه هذا المعنى العظيم، وهذا في حديث عظيم جميل جدا اتفق عليه الشيخين العظيمين الكبيرين البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وأنها مثل المسلم، وأنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس، أي الصحابة هم كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. عبد الله بن عمر كان غلام صغير وقاعد مع الصحابة، فلما الرسول سأل الصحابة السؤال ولم يأتي أحد بالإجابة، فعبد الله بن عمر فيقول فاستحييت، يعني استحى أنه هو يتكلم وهو صغير في وجود كبار الصحابة. ثم قال: وحدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، أي قال عبد الله بن عمر لأبوه بعد ما انصرف من عندنا عليه السلام، إن هي، أنا كنت أعرف الإجابة، أعرف إن هي النخلة. فقال له عمر: لئن تكون قلت هي النخلة، يعني وانت جاوبت قدام الصحابة، كان أحب إلي من كذا وكذا. هذا هو الحديث، وفيه فوائد عظيمة أرجو أن تنتبه لها، وهي فوائد كثيرة تحث المسلم على أن يربي نفسه على هذا التوحيد العظيم. وهذا التوحيد إذا حققه ربى فيه كل شيء من عبادات وأخلاق وسلوك ومعاملات وكل شيء. الفائدة الأولى في هذا الحديث الشريف تشبيه المسلم بالنخلة، وهي الشجرة الطيبة التي ضربت مثلا لكلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة، وذكر ربنا ذلك في القرآن عندما قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلمة التوحيد في القرآن. أما كلمة الشرك: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة التي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى ربنا. الفائدة الثانية: فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. إن كل حاجة مفيدة في النخلة، الساق والأوراق والثمار والنوى، كل شيء في النخلة مفيد. وهذا هو المسلم إن جاء بالتوحيد فيكون عضوا نافعا في مجتمعه. الفائدة الثالثة: استحباب حضور الصغار مجالس الكبار إذا كان لهم تمييز وحسن أدب. لتنمو مداركهم وتتسع أفهامهم، أي يأخذون الخبرة من الكبار. الرابع هو إعطاء الصغير حق المشاركة في الحديث والتعبير عما يختلج في صدره، لقول عمر رضي الله عنه: ما منعك أن تقولها؟ ويفهم منه أنه لو تكلم بذلك لم يمنعه أحد. الخامس فيه توقير صغار الصحابة لكبارهم، فإن ابن عمر امتنع عن إبداء الإجابة وقد عرفها، لئلا يقال بعد عرفها الصبي ولم يعرفها أبا بكر وعمر، وما هذا إلا من قوة فهمه وعظيم أدبه رضي الله عنه. أسأل الله أن يؤدب لنا أبناءنا. وفيه تقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب، لأن في ذلك عقوق عندما يتكلم الولد قبل أبيه ويجيب ويثبت أن أبوه لم يفهم شيء، هذا فيه سوء أدب في بر الوالدين، بل وفيه العقوق. الفائدة السادسة هو فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. الفائدة السابعة من هذا الحديث العظيم امتحان المعلم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يهتدوا إليه بنفسه، لقول النبي عندما سأل السؤال أجاب فقال: هي النخلة. الفائدة الثامنة وفيه إشارة إلى أن الممتحن ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، بحيث لا يجعل للممتحن بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس صاحبه، يعني مش يديهم مسألة عويصة جدا أو صعبة ما يعرفوش يأتوا لها بحل فيأتوا بأفكار غير المقصود. التاسع وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه البخاري في العلم وفي الأدب. العاشر وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعنى لترسخ في ذهن السامع، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. الحادي عشر وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله. الثالث عشر وفيه أن الإنسان مجبول أي مطبوع على محبة الخير لنفسه ولولده. الرابع عشر وفيه أن الوالد يسر بنجابة ولده وحسن فهمه، ويحب أن تظهر فضيلته في الفهم من صغره، وهذا علينا نحن الآباء أن ننمي الفهم في عقول الصغار من الصغر بالأشياء المفيدة، وأن نبعدهم عن المحاميل أو الجوالات التي أفسدت عقولهم من تصوير وكرتون وأفلام هدامة ومصارعات وأشياء التي أفسدت عقول الأطفال. الخامس عشر وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي الله عنه، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها، وحمر النعم هنا هي الإبل. لذلك اعلموا يا رعاكم الله أن الدنيا ما هي إلا دار ممر وليست دار مقر، عرفها الصحابة فعملوا فيها لما يكون لآخرتهم، وأقول لكم أيها العقلاء، لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لآثر العاقل الذي يبقى على الذي يفنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله. فمن أركان منهج السلف التوحيد ثم الاتباع ثم الفهم في دين الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يشفعه فينا، وأن يرزقنا وإياكم الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.